إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن ينصر ملتنا وشريعتنا وأن يعلي رايتنا وأن يوحد كلمتنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان من بلاد الأرض. اللهم انصر الإسلام وأعز أهله. اللهم رد المستضعفين إلى ديارهم، ورد المخرجين إلى ديارهم، وأخرج المعتدين من ديار المسلمين، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعلنا وإياهم من حزبك المفلحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 20 بعد 100 من دروس سيرة خير النبيين، مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أحسن العيش، مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه وسيرته المبينة لدينه وشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع غزوة تبوك، مع آخر غزوات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع غزوة تبوك، اسمها، تاريخها، سببها، كيف استعد النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تاريخها: وقعت غزوة تبوك على قول جمهور أهل العلم في شهر رجب من السنة 9 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن إسحاق إنها كانت بعد حصار الطائف بستة أشهر، وقال الحافظ ابن حجر وهذه هي أصح الأقوال. تبوك، لماذا سميت هذه الغزوة أو هذه الغزوة بتبوك؟ قيل إنها في السنة وفي كتاب الله سميت بأسماء، سميت بتبوك، وسميت بالعسرة، وسميت بغزوة الفاضحة. فأما أنها سميت بتبوك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستأتون عين تابوك غدا إن شاء الله، ولن تؤتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يشرب من مائها شيئا حتى آتيها. إنكم ستأتون عين تابوك غدا إن شاء الله، ولن تؤتوها إلا حين يضحى النهار، إلا في الضحى. تبوك اسم عين ماء ما بين الحجر والشام على مسافة 12 مرحلة من المدينة إلى تبوك، وقيل إن المسافة بين مدينة رسول الله وتبوك 6000 ميل، يعني قرابة 1000 كيلومتر. خرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبوك هي أول بلاد الشام ما بين الحجر، وهي بلاد ثمود، وما بين الشام على أقصى حدود الجزيرة من جهة الشمال. هذه الغزوة سميت بتبوك كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا في حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه أنه قال: خرجنا إلى تبوك. وسماها الإمام البخاري في صحيحه باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، باب غزوة تبوك وهي العسرة، فسماها بتبوك والعسرة. وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه لما قال: أرسلني أصحابي، أي من الأشعريين، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطلب منه الحملان في غزوة العسرة، فسماها أبو موسى كما في صحيح الإمام البخاري بغزوة العسرة. وقال الحافظ ابن حجر: وهي غزوة العسرة لأن الله عز وجل سماها في كتابه بالعسرة، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال جابر بن عبد الله كما في الفتح، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كانت عسرة في الظهر، وعسرة في الزاد، وعسرة في الماء، لهذا سميت بغزوة العسرة. تعرض فيها النبي وأصحابه لامتحان عظيم. أولا تعرض فيها النبي لملاقاة جموع الروم ما زاد عن 100,000 بقيادة هرقل من جموع الروم والعرب المتنصرة من قبائل خضاعة وغيرها من القبائل المتنصرة، خضاعة وخزاعة وغسان، كلها اجتمعت لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والروم أو الرومان هم النصارى في ذلك الزمان، لهذا بعد أن انتهى النبي من قبائل العرب المشركة ومن اليهود الموجودين في جزيرة العرب، بدأ النبي يتفرغ لحرب الروم المتنصرة، وذلك لأسباب سيأتي بيانها. نقول: سميت في كتاب الله بغزوة العسرة، وسماها أبو موسى رضي الله عنه بغزوة العسرة، وسماها جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اجتمع على أصحاب النبي عسرة الظهر، الظهر يعني الجمال أو الخيل التي يركبونها، عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء، كما ذكر الحافظ وأحمد في مسنده، نقلا عن أحمد في مسنده من حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: كانت غزوة العسرة في عسرة من الماء، حتى أن أحدهم كان يذبح بعيره ويعصر كرشه ليشرب الماء الذي فيه. وقال أيضا: كان أحدهم يعصر بعر بعيره، يعصر البعرة التي تخرج من البعير ليشرب من مائها، كم لاقى النبي وأصحابه من شدائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قال الحسن رضي الله عنه: ما كان زادهم في تابوك إلا التمر المتسوسة، ما كان زادهم في تبوك إلا التمر المتسوسة والشعير المتغيرة والإهالة المنتنة، يعني حتى السمن والزيت منتن لأنهم لم يجدوا غيره. كان زادهم في تبوك التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، بل إنه كما عند الحاكم والهيثمي في مجمع الزوائد، كان الرجل بل الجماعة من أصحاب النبي لا يجدون إلا التمرة، كان العشرة لا يجدون في غزوة تبوك إلا التمرة، يأخذها أحدهم فيمصها في فمه حتى يجد طعمها، بس يذوق الحلاوة مجرد ما يجد طعمها، ثم يعطيها لأخيه فيمصها مصة ليجد طعمها ويشرب عليها الماء، فلا تأتي على الآخر إلا ولم يجد إلا النواة. عشرة يأكلون تمرة يمصونها على الماء، هذا هو النبي، وهذه صحابة، وهؤلاء أصحاب النبي. هل تتصور في الدنيا جيل أو رجال أو ناس عاشوا مثل هؤلاء؟ ويأتي في كل زمان وفي كل وقت وآن من يعتدي على النبي ويتكلم عنه، نسمع في كل يوم من يتجرأ على نبينا. هذا النبي المجتبى، هذا النبي يجرؤ أحد مجرد أن يغمزه غمز أو يلومه لو أو يتكلم عليه بعيب؟ هذا النبي الذي صنع وربى هذا الجيل الفريد العجيب الذي لا يمكن له أن يتكرر، من في الدنيا كلها يفعل مثل ما فعل النبي وأصحابه مما لاقى من بلاء وشدة؟ هؤلاء الأصحاب عاشوا في شدة ومحنة واستجابوا لأمر رسول الله وخرجوا راغبين، بل كانوا يتسابقون على الخروج رضي الله عنهم وأرضاهم. من لم يجد راحلة خرج على رجله مسيرة 1000 كيلو متر ويخرج لماذا؟ هل لفسحة؟ هل للقيام بدعوة؟ إنه يخرج لحرب، وأي حرب؟ إنها حرب الروم، وأي جمع هم؟ إنهم أقوى جماعة وأقوى فئة في ذاك الزمان، ولا يهاب النبي ولا يهاب أصحابه، ما إن دعاهم للخروج إلا أسرعوا بالخروج، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي وأحبتي، إن كلامنا عن النبي وعن أصحاب النبي نتكلم عن أفذاذ أطهار أخيار، نتكلم عن قمم، كل واحد فيهم يعدل أمة، والله يعدل أمة، ويأتي من يعيب أصحاب النبي أو يعيب النبي أو يقول ما كان له عمل، النبي لم يكن له عمل إلا أن يتزوج بهذه وينام بتلك مع تلك، أي مجرم هذا الذي يتكلم عن نبينا ويقول ما كان له عمل، يمر على نسائه في ليلة واحدة، يخرج يدخل عند هذه ويخرج ويدخل عند الثانية، ثم أين دعوته؟ أين دينه؟ يعيبون رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 سنة يغير وجه الدنيا من الناس. من ملك الحكم 20 و30 سنة ولم يفعل شيء. نبينا غير خريطة الدنيا، غير الدنيا في 23 سنة، ويأتي واحد يقول أو واحدة تتجرأ على النبي وتقول ما كان له عمل إلا الزواج بالنساء والاستمتاع بهن، كبرت كلمة تخرج من فمها ومن فم من يرضى أو يسلم أو يسكت عن هذا الكلام، نعوذ بالله من ذلك. اسمع إلى أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، سميت بغزوة العسرة، ما كان لهم زاد إلا التمر المتسوس، وإلا الشعير المتغير، وإلا الإهالة يعني الزيت المذاب المنتن من طول مكثه. أصحاب النبي وهم كما قلت لم يخرجوا لفسحة، بل إنهم خرجوا لحرب، لمعركة، معركة لا يعرف منتهاها إلا الله عز وجل. يقول وسميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر والنفاق، فضحهم ربنا وكشف سرائرهم وأظهر خباياهم وأعلم النبي بحالهم، لأنها آخر غزوة ولا بد أن يستبين الأمر واضحا، ولا بد أن يتميز المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب المدعي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ففضح الله المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، فضحهم ربنا، وسيأتي الكلام عنهم. لهذا سميت بغزوة تبوك لاسم عين يقال لها، يقال للعين عين تابوت، والذي سماها بذلك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسميت بغزوة العسرة لما فيها من شدة، لأنهم خرجوا في شدة من الحر، في قلة من الظهر، في وقت شدة حر وقلة ظهر وبعد مسافة، وقبل أن يجني أصحاب النبي الثمار، قبل ما ينضج العنب والتمر، وكل الناس يحب المقام في هذا الوقت، لا يحب الخروج، لأنه بعد شهر ولا قليل من الأيام سيجني ثمر الشجر، فهو يحب أن يبقى ليجني الثمر ويبيع ويغنم ويأكل ويستمتع. فكانت هذه الغزوة في عسرة وشدة من الحر وقلة من الظهر وبعد من السفر، وفي وقت سبق جمع الثمار بقليل، وهو وقت يستحب فيه الرجل أو يحب الرجل أن يقيم في هذا الوقت أو يقيم في هذا الزمان، وهو وقت جمع الثمار. كل الناس يحب أن يجني ثمرة زرعه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ للخروج. سببها سبب تبوك، سبب غزوة تبوك. قال بعض أهل السير الواقدي يقول سبب غزوة تبوك أن الأنباط وهم النصارى من التجار كانوا كثيرا ما يحملون الأموال والبضائع من بلاد الشام ويأتون إلى المدينة يبيعونها، فكانوا ينقلون إلى رسول الله أخبار الرومان أو الروم، فأشيع في بلاد الروم أنهم يعزمون غزو مدينة رسول الله. وقبيلة قضاعة وغسان من قبائل العرب المتنصرة تحالفوا مع هرقل ملك الروم على حرب رسول الله، وقالوا إن محمدا قد فرغ من المشركين وفرغ من اليهود، فلم يبق إلا نحن، فنحن نخرج إليه ونغزوه في المدينة. فنقل الأنباط من التجار هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من حسن سياسة النبي أنه لا ينتظر عدوه حتى يأتي، بل كان النبي يعجل بالخروج إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه عادته، لأنه بعد أن انتهى من الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فاستعد النبي للخروج صلى الله عليه وسلم. هذا قول، وهو سبب الغزوة أنه بلغ النبي الأخبار أن هرقل ملك الروم وقبائل العرب المتنصرة قد جمعوا جمعا عظيما لغزو الروم، وعسكروا في مكان يقال له البلقاء من آخر بلاد الأردن. قال وأما السبب الحقيقي الذي ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو الذي وافق عليه الحافظ ابن حجر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بالجيش إلى تبوك طاعة لأمر الله بالجهاد وتنفيذا لأمر الله بالجهاد، لأن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، يعني بجواركم، من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فأقرب الناس للدعوة إلى الله، يعني يستجيبوا إلى الدعوة إلى الله وإلى الدخول في دين الله وهو الإسلام، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فخرج النبي إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، فإن آبوا فالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الحافظ ابن كثير إنما خرج النبي استجابة لأمر الله الذي أمره بالخروج للجهاد، وهذا هو أصح الأقوال. وقال بعضهم إن هذا جائز وهذا جائز. لما وصل الخبر إلى النبي بأن هرقل ملك الروم يستعد لغزو المدينة خرج النبي وقال بل نحن أولى للخروج إليهم لندعوهم إلى الله، فإن أبوا فالجهاد في سبيل الله، وهذا هو السبب الحقيقي لغزوة تبوك. نقول ولماذا أراد النبي أن يخرج في هذه الأثناء بالذات من الذين يقولون إن سبب الغزوة هو ما بلغ النبي من خروج الروم لغزو المدينة؟ والدليل على ذلك أن النبي لم يؤخر الغزوة، كان من الممكن أن يؤجلها حتى ينكسر الحرب، أو أن يؤجلها حتى يجمع أصحاب النبي الثمر ويبيع ويستطيع أن يخرجوا بالزاد الكثير، أو ينتظر، لأنها كانت سنة مجدبة لم ينزل فيها ماء، وعطش أصحاب النبي حتى يقول أمير المؤمنين عمر كما في سنن الترمذي عطشنا في يوم العسرة حتى كادت أعناقنا تنقطع من العطش، حتى كادت أعناقنا تنقطع من العطش، حتى أن أحدنا كان يعصر بعرة بعيره ويشرب ماءها. نقول فالسبب الحقيقي هو لماذا خرج النبي في هذه الآونة من الزمان في شدة الحر وقدرة الظهر وجدب في من المطر والماء. إذن لأن النبي ما كان له أن يؤخر الخروج حتى يقدم عليه رقل بجيشه، بل إن النبي عجل بالخروج عندها. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه وأعلمهم الوجهة، كما في حديث كعب بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج إلى غزوة أو إلى جهة إلا ورى بغيرها، يعني لا يحدد الجهة حتى لا يصل الخبر إلى الأعداء إلا في غزوة العسرة، فإن النبي أبان لأصحابه الوجهة، ليتأهبوا لها ويستعدوا لبعد سفرهم إليها. ففي غزوة تبوك الوحيدة في الغزوة التي قبلها هي غزوة الفتح في شهر رمضان من السنة الثامنة، لما خرج النبي إلى الفتح قال اللهم عم عليهم اللهم عم عليهم فلا يعلموا بنا إلا ونحن فوقهم، اللهم عم عليهم خبرنا فلا يعلموا بنا إلا ونحن فوقهم. وكما تعلمون أنه ما كان أحد يعرف أين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عائشة أم المؤمنين، حتى أباها أبا بكر ما كان يعرف إلى أين. قال النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة جهزيني أحسن جهاز، كأنه جهاز إلى مسافة طويلة من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة مسافة 9 ليالي سفر، 9 مراحل، أما إلى تبوك 12 مرحلة. لهذا كانت المسافة من المدينة إلى مكة قرابة 500 كيلو، أما المسافة من المدينة إلى تبوك كما قال بعض أهل السير بالتحديد 776 كيلومتر، وقال بعضهم 600 ميل، يعني بما يساوي 1000 كيلومتر. نقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه تهيأوا وتجهزوا واستعدوا للخروج لغزو الروم. وأبان النبي الجهة، وهذه أول مرة يبين النبي الوجهة صلى الله عليه وسلم، لما يعلم من بعد المسافة ومن شدة الحر وقلة الزاد، وما يعلم من أن خبرهم سيصل إلى الروم كما وصل خبر الروم إلى النبي عن طريق التجار وهم في المدينة في كل يوم. المسافة مسيرة 12 يوما أو أزيد من ذلك، 12 يوما أو 15 يوما، مسافة طويلة، فالخبر لابد أن يصل. لهذا بينها النبي وأبانها صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه من يجهز جيش العسرة وله الجنة، ودعا النبي أصحابه أن يقوموا، فمن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لتجهيز جيش العسرة، ووعد من جهز جيش العسرة فله الجنة، أو من يجهز جيش العسرة فله الجنة. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر حقيقة الإيمان، الإيمان الصادق. كل واحد من أصحاب النبي يأتي بما عنده من مال، هذا كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النفقة ووافقت مال عندي، يعني وافقت الدعوة مالا عندي، ووافقت مالا عندي، فأخذت نصف مالي وقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته قط ما سبقتش أبدا، فاليوم أسبق أبا بكر. وأخذ نصف ماله وذهب إلى رسول الله وألقاه بين يديه، فقال ما هذا يا عمر؟ قال نصف مالي يا رسول الله. قال فما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. قال عمر فما لبثت أن جاء أبو بكر ومعه مال قرابة 400 أو 500 درهم ويحملها، وألقاها بين يدي النبي، فقال له النبي فما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر فقلت في نفسي والله لا أسابقه أبدا، لا يمكن، أين نحن من أبي بكر؟ أقول هؤلاء أصحاب النبي، وهذا الصديق الأوفى خير الناس بعد النبي، يأتي بماله كله. هل سمعتم مثل هذا في الوجود من قبل ومن بعد؟ أن يأتي بماله كله، وجاء بماله كله متى؟ في زمن العسرة، في زمن قلة الزاد وقلة الماء، في غزوة، وكيف يترك أولاده بغير زاد ولا طعام؟ إنه اليقين في الله، إنه اليقين والثقة الكاملة في الله، لا يشك في أن الله لحظة في أن الله سيعوضه أكثر مما دفع. أين اليقين؟ أين الثقة في وعد الله وموعوده؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أهل العقول تقول من الحكمة أن يبقي بعض المال لأولاده، لكن أين الحكمة عندكم؟ وأين حكمة أبو بكر الذي يثق في ربه وفي موعوده، يأتي بماله كله؟ ما من واحد من أصحاب النبي إلا أسرع. قام النبي على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو أصحابه لتجهيز جيش العسرة، والحديث في الصحيح في صحيح السنن، قال: فقام عثمان وقال: أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها. والحلس هو الذي يجعل تحت الرحل، يحط تحت الرحل اللي على ظهر البعير قطعة من قماش. شوف عثمان يقول ايه، حتى البعير مش عريان، لا ده بأحلاسها وأقتى بها وأزوادها محملة، بعير مجهزة، كأنه يقول علي دبابة حربية بعدتها كاملة. قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها. ونزل النبي من على المنبر درجة ودعا أصحابه للنفقة، من يجهز جيش العسرة. فقام عثمان وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها. ونزل النبي درجة صلى الله عليه وسلم وقال: من يجهز جيش العسرة؟ فقال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كل الذي يفعله عثمان بعد اليوم إن كان فيه خطأ فهو مغفور له. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يأتي بعض الشياطين من شياطين الإنس يتكلم عن أمير المؤمنين عثمان ويشكك في ذمته ودينه، ويقول إنه كان يحابي أهله وفعل في أبي ذر كذا. التهم التي يتهمون بها أمير المؤمنين عثمان، ألم يقم عثمان رضي الله عنه في أصحاب النبي ويقول لهم لما عابوا عليه بعض الأمور وقال: أشهدكم الله يا معشر المسلمين، ممن عاب على عثمان، أشهدكم الله أني جهزت جيش العسرة. وقال النبي يومها ما قال؟ قالوا: نشهد. وأيضا في صحيح السنن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر أنها رويت بغير هذه الرواية، أن النبي لما قام على المنبر ودعا أصحابه لتجهيز جيش العسرة، قال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبها. فنزل النبي درجة ودعا أصحابه لتجهيز جيش العسرة، فقال عثمان: علي 200 بعير بأحلاسها وأقتبها. ونزل النبي درجة فقال عثمان: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتبها. 600 أو 300 بعير يخرجها عثمان محملة مجهزة في جيش واحد. ولم يكتفي عثمان بهذا، بل قال كما في صحيح السنن أيضا أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه للنفقة في تجهيز جيش العسرة، إذ جاء عثمان وفي حجره 1000 دينار، وفي حجره 1000 دينار، وألقاها في حجر النبي، فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي: ليس على عثمان شيء فيما عمل بعد ذلك، أو ما عمل من عمل بعد ذلك، ليس على عثمان شيء فيما عمل بعد ذلك. قام بعضهم فجهز وجاء بالزاد، منهم عقيل جاء بصاع من تمر، لم يملك في بيته إلا صاعا من تمر، فألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغمزه المنافقون وقال: ما يغني هذا الصاع من تجهيز جيش العسرة. ومنهم الذين يلمزونك في الصدقات، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ فقام أبو طلحة وقام عبد الرحمن ابن عوف وجاء بنصف ماله أيضا ينفقه على جيش العسرة، وجاء كل أصحاب النبي كلهم على قدر جهده وسعته، ما تأخر واحد. ومنهم من لم يجد شيئا، ومنهم من لم يجد شيئا، منهم عبلة بن زيد. عبلة بن زيد دخل بيته فما وجد شيئا يتزود به ويخرج به، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحمله، قال له: يا رسول الله، إنك أمرتنا بالخروج ووالله ما عندي في بيتي شيء، فاحملني. فقال النبي: لا أجد ما أحملك عليه، أنا ما عندي شيء. قال: جبلة ابن علبة بن زيد، علبة بن زيد. وذكره الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة علبة بن زيد. قال: فرجع علبة بن زيد إلى بيته فصلى العشاء وقام الليل يبكي ويقول: يا ربي، أمرتنا بالخروج وما عندي ما أخرج عليه، وذهبت إلى النبي ليحملني فما وجد النبي ما يحملني عليه، ولا أجد ما أتصدق به، اللهم إني لا أجد ما أتصدق به إلا عرضي، فقد جعلته لمن سبني أو عابني أو أخذ مالي، فقد تصدقت به. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من المتصدق الليلة؟ في واحد تصدق بصدقة في الليل، من المتصدق بالليلة؟ فسكت القوم، لأن ما حد تصدق، ما عاد أحد معه شيء. فأعاد النبي وقال: من تصدق الليلة بصدقة فليقم. قال: فما قام أحد. فقال النبي لعلبة ابن زيد: يا علبة، إن الله عز وجل قد قبل منك صدقتك وجعلها في الصدقات مقبولة. لم يجد ما يتصدق به إلا عرضه. قال: اللهم إني تصدقت بعرضي لمن سبه، وبمالي لمن أخذه، وبنفسي لمن عابها، فلا أريد القصاص من أحد. لم يجد ما يتصدق به، بل هناك ما هو أعجب من هذا. واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه خرج يطوف في المدينة وينادي: من يحمل رجلا وله سهمه؟ من يحمل رجلا وله سهمه؟ من يحمل يعني إيه؟ يعطيني بعير أو فرس أخرج عليه للجهاد، وبعد ما يرجع يرده إليه. قال: من يحملني؟ من يحمل رجلا وله سهمه؟ يعني لما نغنم الغنائم كل الغنائم تكون له ولا يأخذ هو منها شيء. فلقيه رجل من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه اسمه كعب ابن عجرة رضي الله عنه، فقال: يحملك وله سهمك؟ قال: نعم. قال: ما عندي، لكن أحملك عقبة وطعامك علي. يعني أنا ما معي إلا بعير واحد، أنا أركب مرحلة وأنت تركب مرحلة وطعامك علي. قال: قبلت. هو واثل بن الأسقع يقول: من يحملني وله إيه؟ سهمي. يبقى يديني بعير أو فرس وأنا أخرج عليه وله سهم. فكعب بن عجرة ما عنده إلا بعيرا واحدا أو ناضحا واحدا، فقال: بل أحملك عقبة، كما يقول أمير المؤمنين عمر: كان العشرة من أصحاب النبي يخرجون على بعير واحد يعتقبونه بينهم. العشرة يخرجوا على بعير. واثل بن الأسقع قال: من يحملني وله سهمي؟ فقال كعب بن عجرة: أنا أحملك عقبة، والزيادة كمان أطعمك، طعامك علي ولي سهمه. قال واثلة بن الأسقع: فخرجت معه فوجدته والله رجلا صالحا خيرا أنيس وصاحب. كعب بن عجرة صاحب النبي، خير صاحب لواثلة بن الأسقع، خير صاحب من أصحاب النبي. قال: فخرجت معه فكان والله خير صاحب. قال: فلما عدنا من خيبر أتيته بخمس قلائص، والقلائص يعني الأبعر يعني الجمال. قال: وجئت بخمس أبعرة، جمع بعير، وذهبت إلى كعب بن عجرة فقال: ما أحسن قلائصك هذه، استقبلني بها، يعني امشي كده أمامي وأنا أرى مقدمتها. قال: فاستقبلته بها. قال: فاستدبرني بها، لف والرهان من وراء. قال: فسرت بها واستدبرتها واستدبرته بها. قال: فقال: إن أبعرك لنجيبة، هذه جمال جيدة. فقال له واثلة بن الأسقع: إنها لك، هذا سهمي الذي اشترطت معك عليه، إنها لك سهمي. فقال له كعب بن عجرة: رد عليك قلائصك، فوالله ما أردنا سهمك، إنما أردنا الآخرة. إيه ده؟ ما هذا الجيل العجيب؟ ما هذه التربية النبوية العالية؟ أين هؤلاء الرجال؟ لهذا انتصروا، لهذا سادوا، لهذا عزهم الله، لهذا أكرمهم الله ورضي الله عنهم، لأنهم ما كانوا كغيرهم من البشر، لأنهم تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع مع النبي 30,000. جيش تبوك كانت عدد جيش تبوك 30,000، في المقدمة 10,000 فارس. انظر معي إلى التدرج في قوة النبي بمراحل: بدر 300 وبضعة عشر مقاتل، في أحد 100 مقاتل، في الأحزاب التي بعدها ما بلغوا 1000 مقاتل، في خيبر التي بعدها كانوا 1500. لاحظ معي، 300 وبضعة عشر، 700 900 أو 1000، 1500 في خيبر، في فتح في صلح الحديبية 1400، في فتح مكة 10000، في حنين 12000، في تبوك 30000. شايف التدرج؟ يخرج النبي إلى تبوك ومعه 30000، في مقدمتهم 10000 فارس يخرجون وهم يريدون أن يستقبلوا الروم أو يسابقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تخلف إلا من كان معذورا أو مفتونا أو منافقا. وسيأتي الكلام عن المتخلفين بطوله لأنها تحتاج إلى وقفة خاصة، لكننا اليوم نقدم بين يدي كلامنا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسابقون ويتسارعون وينفقون في سبيل الله، لأنهم يعلمون أن النفقة في سبيل الله أي في الجهاد تعدل 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله عز وجل وعد أن الحسنة بعشر أمثالها أو بعشرة أمثالها، إلا النفقة في سبيل الله أي في الجهاد فإنها إلى 700 ضعف أو تضاعف إلى أضعاف كثيرة بفضل الله عز وجل. فكانوا يتسابقون، ورأينا هذه النماذج. أبو بكر لا يبقي لأولاده شيء، وعمر يأتي بنصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف يأتي بنصف ماله، وعثمان يأتي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم يزيد 1000 دينار ذهب يلقيها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو موسى وأصحابه، كما في صحيح الإمام البخاري يقول أبو موسى الأشعري: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأله الحملة أن يحملنا. فقال: أسأله الحملة، يعني أرسله الأشعريون إلى النبي. قال: فذهبت إلى النبي في ساعة، والنبي قلق متغير صلى الله عليه وسلم يجهز جيش العسرة. قال: فأتيت النبي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عندي شيء. قال: فعدت إلى أصحابي وخشيت أني آذيت رسول الله وأثقلت عليه. قلت: يا رسول الله، أرسلني إليك الأشعريون من أهلي، من أهل اليمن. فغضب النبي واشتد عليه وقال: ما عندي شيء. فشك أو ظن أبو موسى أنه آذى رسول الله. قال: فبينما أنا في أهلي إذ سمعت بلالا ينادي: أين أبو موسى؟ أين أبو موسى؟ فقلت: ماذا تريد؟ قال: رسول الله يريدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتيته فإذا بين يديه أبعر جمال إبل، فقال: خذ هذين القرينين، قرينين يعني متماثلين أو متشابهين أو ناقة وجمل. قال: خذ هذين القرينين. وقيل إنه قال كانوا 6 2 2 2، وقال: خذ هؤلاء 6 إلى أصحابك لتخرجوا عليها. قال: فعدت ب6 أبعرة إلى أصحاب الأشعريين ففرحوا، فقال: والله لا أعطيكم حتى تجيئوا معي إلى النبي فتسمعوا ممن سمع معي أن رسول الله منعني أولا ثم أعطاني. لأنه في الأول قال لهم: رسول الله قال ما عندي قليل، ونادى عليه بلال وقال: تعال أجب رسول الله. ثم رجع إليهم ب6 نوق من الجمل، من الإبل، فخشي أبو موسى أن يشك فيه أصحابه، فقال لهم: والله لا أعطيكم إياها حتى تأتوا معي لتسمعوا ممن سمع أن النبي منعني أولا ثم أعطاني؟ فقال له قومه: والله إنك عندنا لمصدق. فقال: لا. قال: فخرجوا معه حتى جاء إلى من سمع النبي فقالوا: نعم، منعه النبي ثم أعطاه. فخرج الأشعريون على 6 أبعر إلى تبوك. هنا انتهى النبي من تجهيز جيش العسرة، وسوف نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بالخروج إلى تبوك، وكيف خرج النبي، ومتى خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف قسم الجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يرزقني وإياكم حسن السمع وحسن العمل، وأسأل الله أن يتقبل منا القليل، وأن يجزينا من فضله العظيم بحوله وقوته، هو العليم الحكيم الحليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.